خيم الحرية قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزدنا علما وتوفيقا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. أحبتي في الله، في هذا اللقاء أستكمل ما بدأته مع حضراتكم من الحديث عن المشكلات الزوجية أو الحلول الشرعية لكثير من المشكلات الزوجية التي تكون من قبل الزوج، وتحدثت عن طرف من ذلك في لقاءات سبقت، وأتمم هذه المسألة حرصا على الوقوف على تفاصيل المشاكل التي تحدث في البيوت وتدخل عليها التعاسة أو تسلبها السعادة، وكذلك قد يتدمر بعض تتدمر بعض البيوت بسبب عدم الوقوف مع هذه المشكلات أولا بأول. وأذكر أنه ينبغي علينا إذا استشعرنا وجود مشكلة ما، سواء كان ذلك من قبل الزوج أو من قبل الزوجة، أن نتدارك إلى حلها سريعا وأن نسارع في أن نجعل هذه المشكلة تزول بأقرب طريقة وبطريقة حسنة، لأن ولا نجعل المشاكل تتراكم حتى لا تحدث الفجوة بين الزوج والزوجة مع مرور الأيام. بمعنى أن الزوجة إذا استشعرت وجود بعض المشاكل من قبل الزوج وقد لا ينتبه الزوج لها أو يظن أن هذا لا يؤثر عليها نتيجة سكوت الزوجة عن ذلك أو عدم تنبيهه بأسلوب طيب إلى أن ذلك يؤذيها أو أن هذا الفعل المعين يحدث لها إشكالية وقد يؤثر على علاقتها به، فالسكوت عن ذلك قد يجعل الزوج يظن أنه لا مشكلة بالأساس وأن الأمور تسير في إطارها الطبيعي، ومع مرور الوقت تتراكم هذه المشكلات وتحدث، وكذلك بالنسبة للزوج. إنما أقرب طريق أولا بأول إذا وجدت مشكلة بأسلوب طيب بحكمة بأسلوب حسن، إذا بنا ننبه على إن هنا إشكالية، ومن حرصي على علاقتي معك أيها يا زوجي، مثلا الزوجة تقول هذا أو الزوج يقول من حرصي على علاقتي معك يا زوجتي وعلى أن نعيش في حياة طيبة وعلى أن نأخذ بأيدي بعضنا البعض إلى الأحسن وإلى الأفضل وإلى ما ينفعنا في الدنيا والآخرة، هناك 1 2 3 من المشكلات وينبغي علينا أن نتداركها قبل أن تتفاقم، فمع الأسلوب الطيب، مع الرحمة، مع المودة، مع التنبيه على هذه المشكلات، بإذن الله مع الوقت تتلاشى. وإذا كانت طبعا متأصلا لا يرضاه أحد الأطراف، فمع المحاولة ومرة بعد مرة إن شاء الله سبحانه وتعالى يتغير. هذا كله مع الاستعانة بالله عز وجل، فنحن لله وبالله، ولا غنى لنا عن معونته سبحانه طرفة عين، أن يوفقنا لما ينفعنا في الدنيا والآخرة، وأن يصلحنا وأن يصلح أحوالنا وأن يطيب لنا العيش، هو حسبنا ونعم الوكيل، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. فهذا أمر ينبغي علينا أن نراعيه أيها الكرام. وكتتم لما بدأته أحبتي في الله، من ضمن المشاكل التي قد تحدث في البيوت أحبتي عدم الوفاء، وفاء الزوج أحيانا بما اشترطت الزوجة في العقد قبل الزواج، فأحيانا الزوجة تشترط على الزوج نوع من الأمور قبل وأثناء العقد وقبل العقد، وإذا به يعلن أنه وافق على ذلك الشرط، وهو يعلم جيدا أن أهل زوجته لن يقبلوا بإتمام الزواج إلا بموافقة على ذلك، أو الزوجة لن تقبل إلا بذلك، فوافق على هذا، فعندئذ ينبغي عليه ألا يخل بذلك بعد العقد، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. فلأن كما ذكرت قبل ذلك أحبتي في الله، الفروج يحتاط لها، وإن الأصل في ذلك أن عقد الزواج من أعظم العقود، فإذا وجدت فيه بعض الشروط وإن كان الإخلال بها لا يبطل العقد ولا شيء، لكن على الإنسان أن يحرص على الوفاء بذلك، لأن من عادة المسلم أنه يحرص على الوفاء بما عاهد عليه الناس، ويعلم يقينا أن من صفات المنافقين أنه إذا عاهد غدر وإذا به لا يوفي بعهده. والله سبحانه وتعالى مدح أهل الإيمان بكونهم يوفون بالعهد، فعلى الإنسان أن يحرص على ذلك، وهذا شرط قد وضعه أمام عيني أو اشترط عليه، فينبغي عليه أن يراعي ذلك الأمر. من ذلك مثلا أن تكون المرأة مثلا تعمل بعمل ليس فيه يعني محرمات شرعية، وهذا شرط أساسي ولا يوجد به اختلاط أو وقوع في الآثام، وإذا بها اشترطت عليه مثلا أن تزاول مثلا هذه المهنة كالطب أو ما إلى غير ذلك من أنواع المهن التي يحتاج إلى النساء فيها، والعمل لا يوجد فيه أثناء العمل أنواع من المحرمات أو لا تقع في المحرمات، فعندئذ اشترط عليه ذلك، فعليه في هذا أن يوفي بالشرط لأنه وافق عليه قبل ذلك في هذا المقام. طيب، أحيانا يأتي سؤال: ماذا أفعل إذا الزوج لم يوفي بالشرط ذلك؟ ينبه بأسلوب طيب، ويذكر بحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما أو أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، فعليك أن توفي بذلك العهد طالما أن الأمر لا يكن في الحرام. فإذا لم يستجب إلى ذلك، فعندئذ في هذا المقام المرأة مخيرة في هذه الحالة، أو لها الخيار في هذا الأمر بين أن تصبر وتحاول معه مرة بعد المرة، أو تختار نفسها، والأولى ثم الأولى أن نصبر ومرة بعد مرة نذكر بذلك. ولا يخفى أن أذكر أن هذا كله مقيد بأن الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، أو لا يترتب عليه شيء من المحرمات، لأن الشرط الذي يترتب عليه المحرمات أو الذي يحرم حلالا أو يحل حراما فإذا به يكون شرطا فاسدا، فعندئذ يلغى الشرط الفاسد ولا أثر لذلك على صحة العقد. فالشاهد إن المسألة متعلقة بإن إحنا بنشترط شرط، بس نكون حريصين إن الشرط ده ما يؤديش إلى الوقوع في الحرام كما ذكر، يعني تشترط علينا تستمر في عملك، العمل ده محرم أو فيه محرمات أو أي نوع من الشروط، إحنا الضابط إنه يكون حلال، وإذا وافق عليه أن يوفي بالشرط. أما إذا كان محرما فالكل يدعى إلى التوبة وإلى الرجعة إلى الله وإلى ترك المحرمات، إذ أن الزوج هو المسؤول عن الأخذ بأيدي أفراد أسرته إلى طاعة الله، وسيسأل عنهم بين يدي الله سبحانه، فلا ينبغي أن يقرهم على حرام أو على خبائث، والله تعالى أعلى وأعلم. أما إذا لم يوجد شيء من ذلك فعندئذ عليه أن يراعي ذلك. كذلك أحبتي، وأنا سأحاول أن أسرد أكبر عدد من المشكلات التفصيلية، وإن كنا وضعنا لها أصولا، لكن كما قلت أحيانا بعض الناس لا يحسن تنزيل الأصل على الفرع، أو لما يوجد المشكلة عنده يتخيل أن المسألة دهي ليس فيها إشكالية. فالغرض من هذا أن ننبه الزوج الحريص على دينه أن هذه الجزئية التي تفعلها من المشاكل السائدة في البيوت، وهذه قد هذه المشكلة هي تؤثر على دينك، لا ينبغي عليك أن تستمر، لها ضوابط إن أردت أن تفعل شيئا مقاربا لها، أو لا يصح أن تفعلها من أجل أن يحرص وأن يتذكر بذلك. وكذلك سيأتي التنبيه على ما يخص المشكلات التي تقع فيها النساء وتؤثر على البيوت بإذن الله سبحانه وتعالى. من المشكلات التي قد تهدم بعض البيوت وتوجب البغضاء، أو على الأقل تجعل المعيشة فيها أنواع من التعاسة، تحميل الزوجة ما لا قدرة لها عليه في هذا المقام، أو أيضا إذا به في هذا المقام، إذا بعد تحميله للزوجة ما لا قدرة لها عليه من الأعمال أو من الخدمة في البيت أو من أحوال التي تكون معها في طلبات البيت. يعني واحد يأتي مثلا متأخرا في نصف الليل الآخر، وإذا به يسهر مع أصدقائه ويخرج من عمله ويجلس مع أصدقائه ويذهب هنا وهناك، وبعد يوم طويل للمرأة في بيتها يقظها في منتصف الليل الآخر من أجل أن تصنع له كوبا من الشاي مثلا أو ما إلى غير ذلك، أو يكون في طلب في أنواع الخدمة، إذا بهذا الطلب مبالغ فيه، أو يكلف المرأة أن تخدم نفسه وأن تخدم أمه وأن تخدم أخواته وأن تخدم البيت بأسره في هذا المقام، هذا التكليف بما لا يطاق، هذا خطأ كبير. وبعض الناس يفهم القوام فهما خاطئا، أو يفهم مفهوم وجوب طاعة المرأة لزوجها فهما خاطئا. نعم، المرأة يعني مطالبة بأن تطيع زوجها، وحق الزوج عظيم 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 على زوجته، وهذا مما لا شك فيه، إلى درجة أنه في الحديث الحسن لما سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن حق الزوج، فقال عن أن لو كان به مدة فلحستها ما وفيت حقه، كناية عن عظم حق الزوجة. وقال في حديث آخر هو جنتك ونارك، فهذا بيان أن الزوج حقه عظيم، لكن ليس معنى ذلك أن كل مقولة تقال من الزوج تنزل منزلة مثلا الكتاب والسنة، أو أن كل لفظة تخرج من الزوجة أو كل أمر يخرج منه فعندئذ يفعل، لا، إذا كان الأوامر الشرعية الواردة في الكتاب والسنة تأدية لهذه الأوامر بالنسبة للإنسان في حدود الطاعة الطاقة، فإذا طلبات الزوج من زوجته أحبتي في الله منوطة بعدة أمور، ينبغي على الزوج أن يفهم هذا. وحتى مشهور في الأمثال، يعني إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، هذا الكلام الموجه المبين لعظم حق الزوج، وينبغي أن يقابله الزوج أن يفهمه الزوج تحت إطار قول الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف، تحت إطار قول الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فهذا أصل في هذا المقام، تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أي إيمانا كاملا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والزوجة تدخل تحت هذا المعنى وتحت هذا الإطار. فالتكليف بما لا يطاق غير مرضي في الشريعة الإسلامية وفي دين الله سبحانه. التسلط على المرأة إلى درجة إيقاعها في العنت هذا غير مرضي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لنسائه، فخير الأشخاص ديانة هو من يتعامل بمفهوم قول الله وعاشرهن بالمعروف، من يتعامل بالحسنى، ما لا يكلف زوجته ما لا تطيق، وهذا لأن هذا يبقى المرأة مطالبة أن تطيع زوجها، والزوجة في ذات الحد في نفس الوقت مطالب العشرة بالمعروف. أما التسلط فذلك يوجب الشقاق، يوجب المنازعة، يؤثر ويؤدي إلى عدم الطاعه، فهذا خطر شديد على العلاقه بين الزوج. وانا انصح كل مربي، كل ام، وكل اب، وكل زوج وكل زوجه في باب القياده وفي باب التربيه، وهنا المنوط به الزوج مع افراد اسرته. والله احبتي القياده بالحب افضل بكثير بكثير من القيادة بالتعنت وبالصوت العالي وما وبالضرب والشتم وما إلى غير ذلك. هذا مع وقوعه في منه عنه في شرعة الله سبحانه وتعالى، كذلك لا يجلب محبة ولا سعادة في البيت. لكن القيادة بالمحبة بالود، إذا علم أن الزوج هو بالأساس يسعى في الحرص أو يحرص على أهل بيته ويحرص على جلب ما ينفعهم ويبذل في ذلك ما يبذل، عندئذ طلباته ستلبى بفضل الله سبحانه وتعالى بالمحبة وبالود. لكن أن نمنع الحقوق وأن نتسلط وهكذا تفعلي وإلا تكوني كذا وإلا تكوني كذا، لا، هذا له ضوابط في شرعة الله سبحانه وتعالى. فالمعاملة تكون على وفق ما يستطيع الإنسان، وعندنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فالإنسان مطالب بالتعامل بالرحمة، بالتعامل بالعفو، بالتعامل بالصفح إلى غير ذلك. رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي علم المرأة حقوقها وعلم المرأة أن تطيع زوجها وبين لها عظم حق الزوج، كان صلى الله عليه وسلم يسمح بأن تناقش المرأة وأن تبدي رأيها، إلى درجة أن إحداهن إحدى نسائه قد تهجره إلى الليل هكذا في مناقشة أو ما إلى غير ذلك. فهكذا، فالمطلوب القوامة التي بها تأمن المرأة على نفسها، على الحديث مع زوجها. الطاعة مطلوبة عشان باب الخدمة والطاعة، لأن العلماء مختلفين هل خدمة المرأة لزوجها على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب إلى غير ذلك. فيبين هذا المعنى أن طاعة المرأة لزوجها لها حدود في هذا المقام. الأصل أن تطيعه، إذا اختلفت معه في الرأي ولا يوجد محرم فتنزل لرأيها على رأيه بعد أن تبين له ورأيها وتبين له وجهتها، لكن في الأصل هو رب البيت، فعندئذ تنزل على رأيه طالما أنه ليس فيه محرما شرعيا. هذا المطلوب بذلك، أن تعظم حقه وأن لا تفرط فيه، مطالبة أيضا بذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، وحرصا على إرضاء الله عز وجل. لكن في ذات الوقت أيضا، في ذات الوقت أيضا هي مطالبة بأن تفعل ذلك في حدود الطاقة وفي حدود المعروف. لذلك مثلا على سبيل المثال في شأن الأمر بفعل كذا أو بالخدمة في البيت أو ما إلى غير ذلك، الأصل في هذا المقام أن الحكم فيه على الراجح معي من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن خدمة المرأة في بيتها على سبيل الوجوب بالمعروف أو بالعرف، وهذا ما رجحه العلامة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، بأن الخدمة بالمعروف، بمعنى إذا كان مثلها يخدم فهي تخدم ولا تطلب بأكثر من ذلك، وإذا كان مثلها لا يخدم فتكلف بالمعروف في عقود الزواج في البيئة التي تعيش فيها، المطلوب من المرأة إيه في بيتها. إذ أن عندنا قاعدة تقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فهي تزوجت ولم تشترط عليه شيئا معينا ودخلت معه على الزواج بالمعروف بما تفعله الزوجة في بيتها في البيئة التي تزوجت فيها وهكذا. والعادات في هذا المقام إذا كانت لا تخالف الشرع فعندئذ لا حرج من اعتبارها، والله تعالى أعلى وأعلم. نفهم من ذلك إن هي مطالبة بالمعروف وفي حدود الطاقة، وكذلك في حدود المعروف من النساء في وسط التي تزوجت فيه. لكن أن تطالب بأكثر من ذلك بحجة أنها مأمورة بالطاعة أو ما إلى غير ذلك، فعندئذ نقول قد يأتي الخلل في فهم الطاعة. نعم تنزل على رأيه، لكن لا يصل ذلك إلى حد إيقاع العنت، ونفهم ذلك في إطار قول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. أحبتي في الله، فاصل ونعود بإذن الله عز وجل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، كنا قبل الفاصل نتحدث سويا عن مسألة تكليف المرأة بما لا يطاق في البيت وضابط مسألة الخدمة التي ينبغي أن نراعيه، إذ لا إفراط ولا تفريط. فعندنا لا شك نصوص عظيمة وفي دين الله سبحانه وتعالى تبين الحدود لكل من الزوج والزوجة، والأمور التي إذا فعلها كل منهما يرضي الله سبحانه وتعالى. ومنها أن المرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة، مسؤولة أي أمام الله سبحانه وتعالى عن رعيتها، مسؤولة عن البيت وعن إصلاحه وعن أوضاعه إلى غير ذلك. وأن الأصل فيها أن تفعل في البيت، سواء كان يتعلق بإصلاحه وبالخدمة وما إلى غير ذلك، المعروف عرفا في حالها وفي حال مثيلاتها في بيئتها، طالما أنه لا يتنافى مع شرع الله سبحانه وتعالى، وأنها مطالبة أمام الله سبحانه وتعالى أن تبين رأيها وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. فإذا وجد خلاف بينها وبين زوجها، طالما أن المسألة لا تتعلق بأمر شرعي، فعندئذ إذا اختار هو رأيا آخر تنزل عنه وتطيع وتسمع وتطيع في ذلك المقام. هذا فيما يتعلق بجانب الزوجة، لأن لا ينبغي أن تحدث الندية التي تؤدي إلى الفراق وإلى النزاع الدائم بين الزوج والزوجة. هذه واحدة. طيب، من ناحية الزوج مطالب كذلك أن يعلم أن قوامته قوامة رحمة، وأن أمره ومطالباته من زوجته فإنها تكون في إطار هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا كيف تكون العشرة بالمعروف صلى الله عليه وسلم. وكذلك حرص صلى الله عليه وسلم على إعانة الزوجة في أمور البيت. فكانت أمنا عائشة لما سئلت عن كيف كان رسول الله في بيته، الصحابة اللي بيسألوا عن ده علشان خاطر يعرفوا النبي كان بيعمل إيه لينفذوا ليتأسوا برسول الله. فكانت كأحدكم كان يكون في مهنة أهله، يخصف نعله ويرقع ثوبه إلى غير ذلك، يرقع ثوبه. فكان يساعد صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. فعندئذ يتبين أن الزوج يطلب برحمة، وإذا استطاع أن يعين فعليه أن يعين، وإذا لم يستطع فعندئذ يكون عنده أصل الرحمة في هذا والتعاون على البر والتقوى. هذا إذا استشعرت الزوجة من زوجها أنه يريد منها أن تفعل في البيت وأن تخدم في البيت لإصلاح البيت ولا يريد عنتها، ستهبه حياتها هكذا وستفعل أقصى ما عندها في ذلك المقام. أما إذا قصرت فيما تستطيع فعندئذ نقول لها عليك أن تخشى أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تراعي أمر الله، وأن تعلمي أنك مسؤول أمام الله عن بيتك وعن رعيتك، والبيت هو من رعيتك بارك الله فيك، فاحرصي على عدم وجود الشقاق وما إلى غير ذلك. فهكذا يبقى مطلوب من الطرفين لا إفراط ولا تفريط. لكن إن نظن إن الأوامر قدسية وإن لا يجوز المخالفة لا في صغيرة ولا كبير أو تحميل ما لا يطاق هكذا. كذلك فيما يتعلق بخدمة أهل الزوج، فهي المرأة إذا يعني يستحب لها أن تراعي العشرة بالمعروف وأن تكون الأمور طيبة، طالما أنها لا تتعلق باختلاط محرم ولا في وقوع في محرم ولا بتكليف فوق الطاقة ولا إهانة ولا إلى غير ذلك. فعندئذ قلب المودة وتقديم الخير والهدية حتى لو بالفعل ولو بالمساعدة، تهاد تحب، أمر يعني طيب جدا، مراعاة المشاعر، كلها أخلاق عامة. فهي مع أهل زوجك من باب أولى أن تراعيها بارك الله فيك، فيراعى ذلك من قبل الزوجة، لكن كما قلت في حدود الطاقة، ولا يكون ذلك بإفراط. وإذا كانت لا تستطيع فهي غير مأمورة بذلك، إنما هو فضل، فالزوج يراعي ذلك، ما كان منها فضل لا يخاصمها عليه ولا يعنت ويعنف بسببه، لأنه هو في الشرع لا يصل إلى هذا الحد. فالشيء اللي هو في الشرع لا يصل إلى حد الوجوب، فقولك لن يجعله واجبا، بارك الله فيك، وأنت مطالب أن تكون وقافا مع حدود الله. يعني أنا هضرب مثال بسيط جدا في هذا المقام. هو عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يكره من زوجته أن تخرج لصلاة الفجر لشدة غيرته عليها، فلما أخبرت بذلك قالت: وما يمنعه أن يأمرني هذا وقاف مع الشرع. ما لم يفهم عمر أن قوامة الرجل على المرأة تصل إلى مرحلة إن ممكن كلمته تضاهي كلمة في الشرع حاشا لله، أو إن أمر وجوب يحول ما لم يصل في الشرع إلى واجب، إلى بأن يكون واجبا، أو يحول ما يكون في الشرع محرما أو مكروها إلى حلال. أبدا، لأن الطاعة في المعروف. فهكذا فقالت فلما قالت: وما يمنعه أن يأمرني؟ قالت: يمنعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هكذا تكون القوامة الحقة، هكذا تكون الرجولة والفحولة، إن الإنسان يأمر وينهى في حدود شرعة الله، بما لا يتنافى مع دين الله، بما لا يوقع في الحرام، بما لا يوقع في العنت، بما لا يتنافى مع الرحمة والسماحة. إذا كانت الأمور كذلك سنجد المسألة اللي بتعمل مشاكل في كثير من البيوت، مسألة خدمة المرأة في بيتها، هنلاقي الأمور فيها هينة. والأمور الشرعية والفقهاء عندما يتحدثون إلى أصحاب ديانة وإلى أناس يفهمون دين الله ويحرصون على تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، حتى وهنا أهمس في أذن كل امرأة وأذن كل زوجة، حتى وإن تبنيتي أن الخدمة في البيت سنة أو مستحبة، هل السنن لتترك أم أنها لتفعل؟ بارك الله فيك. فينبغي أن نراعي هذا الأمر أيضا بالنسبة للنساء. وطبعا يعني هذا ليس مقام تفصيل في الأدلة، لكن أقول الراجح أنها أمر فعلها في البيت وخدمتها في البيت إنما هو واجب بالمعروف، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا كما سبق وفصلت، بارك الله فيكم. فنحرص على ذلك وعلى لدوام المحبة والألفة في البيت. كذلك أحبتي في الله، من الأمور اللي بتتعلق بهذه الجزئية إن أحيانا يصدر من الزوج مسألة المماطلة في حقوق الزوجة ويسوف فيها مع إنه قادر يدي لها حقوقها، وأما حاجاته فلا تقبل التأخير والمماطلة. إذا وجد هذا الشعور في البيت بيبتدي يوجد الشقاق بين المرأة وزوجها مع الوقت شيئا فشيئا، هكذا شقاق يعني البغض يعني، وما وإذا بذلك يتحول إلى نشوز بعد ذلك وعدم طاعة للزوج، لأنها تستشعر أنه يريد حقوقه ولا يريد أن يعطيها حقوقها، هو قادر يديها حقها، سواء كان ذلك يتعلق بمصاريف البيت، لا يكن بخيلا، يستطيع أن يعطيها، فأي نوع من الحقوق التي هي لا ينبغي أن تحرم منها المرأة، حقوقها الشرعية، حقوقها في النفقة، حقوقها في الكسوة، إلى غير ذلك. لكن الإنسان يكون حريص إن هو أول ما يلاقي لبس على الموضة يروح يجيب، أول ما يلاقي حاجة يشتري، هكذا، ولا يكسو زوجته ولا يطعمها، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حق المرأة قال: أن تطعمها إذا طعمت، أن تكسوها إذا اكتسيت، باختصار شديد جدا. فهكذا يراعي الإنسان. فالمماطلة في هذه الحقوق إذا مرضت يماطل في علاجها، وإنه يسعى لأن هو يعطيها ذلك. والطب الآن ومسألة المرض تختلف عن زمان، تختلف كثيرا، لأن المرض الآن أصبح كثيرا وفشى الآن في الأمراض التي لم تكن في أسلافنا، وأصبح من الضروريات مسألة العلاج وما إلى غير ذلك. فينبغي يعني عندنا بابين، باب يعني إنك مسؤول عن رعيتك، فإنت زوجتك ما ينفعش أيها الزوج إن أنت تكون زوجتك معاك على الحلوة والمرة أو على الحلوة في كل شيء، وأول ما تتعب يبقى لأهلها، ده مش منطق، إن هي العلاج يبقى على أهلها، وما غير وهي كويسة تبقى عندك في البيت، تتعب تروح لأهلها إلى غير ذلك، تفضل عندك بكسوة أهلها إلى غير ذلك. هذه المماطلة لماذا؟ كما أنها تؤدي إلى البغض والشقاق، جلب أسباب المحبة انت اللي هتسعد بيه اولا. يعني انا حتى لو بنتحدث عن بعيد عن مساله الحلال والحرام، الحرص على الموده والمحبه هذه هي ستجلب لك انت قبل غيرك السعاده. ولذلك انا يعني مساله مهمه في باب مراعاه الزوج لزوجته وحسن العشره معها، والزوجه لزوجها وحسن العشره معه، وكليهما لي او كلاهما لابنائهما حسن التربيه، ده بيعود بسعاده على الفرد اللي الحريص بذلك. يعني لو الواحد ساب ولادهم وما حرصش على تربيتهم وتنشئتهم تنشئه صحيحه، اول ما هيعقوا الاب والام. اذا كان هو تعامل مع الزوجه باسلوب فيه انانيه وهو عاوز الحقوق ولا يعطيها، اول ما هتنشز عليه وهكذا، ولن تراعي مصالحه وما الى غير ذلك، بخلاف لو وجدت ما امرنا به الشرع سبحانه، وهو اكرر ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني كما ان لك حقوقا لا حقوقا، مش نفس الحقوق، لان وللرجال عليهن درجه، لكن في نفس الوقت في هذا المقام انت مطالب بالنفقه. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا، فالنفقه مسؤوله من حضرتك مش مسؤوله منها، لذلك ليس لك ان تتسلط على مالها ولا على راتبها الا اذا كان برضاها. ايها الحبيب في الله، النفقه مسؤوليتك فلا تماطل في ذلك. ما ينبغيش للانسان يجعل ما خوله الله يعني مقابل ان ربنا جعل لك النفقه وما الى غير ذلك، او طلب منك النفقه جعل لك في الحقوق درجه عاليه في ذلك المقام، فلا ينبغي ان تحول ذلك إلى سيف مسلط على رقبة من تعول، فإذا بك تحرمهم بدون مانع أو تتعنت معهم في ذلك. وعموما لك ده حقوق، يعني نفقة الزوج على زوجته حق واجب، وعندنا أصل عام في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، أترضى أن تلقى الله سبحانه وتعالى بظلم؟ والظلم ظلمات يوم القيامة، وإذا بذلك يؤثر عليك في دينك في علاقتك بربك سبحانه، فضلا عن أنه يحرمك من الأجر بين يدي الله سبحانه وتعالى. هكذا قال، ولذلك النبي قال: حتى اللقمة يضعها في في امرأته له بها أجر. هكذا فيعني وإن كانت نفقة واجبة، ولكن كذلك تؤجر بهذا العطاء وبهذا العمل وبذلك الفعل، فهذه المماطلة تؤدي إلى الوقوع في حرام، لأنها تؤدي إلى منع واجبات. إحنا ما ينبغيش نؤدي إن طبعا مشكلة المماطلة ديت ممكن ما تكونش موجودة عند الزوج على طول، ممكن بتأتي عند وجود مشكلة فيبتدي هو يمانع إعطاء الحقوق. طب ده لماذا؟ ما تخليش الأمور تتداخل، مش علشان خاطر في مشكلة بينك وبين زوجتك إنك تحرمها نفقتها أو تسيبها هي أو ابنها بدون مطعم ومشرب، أو أنت تاخد جنب وتسيب البيت وما تبعتلهاش نفقتها أو ما إلى غير ذلك. هل هذا فعل حلال أم حرام؟ إذا حان أجلك الآن ووقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى، تلقى الله وأنت واقع في حرام، أم تظن أنه ليس لا يوجد عليك أي شيء؟ أليس هذا من الظلم البين؟ تلقى الله وأنت ظالم لنفسك، ظالم لأهلك، ظالم لزوجتك. كما قلت الحقوق أمرها خطير، والمفلس كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، لكنه يأتي وقد فرط في الحقوق، بعد ذلك يشتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا. التفريط في الحقوق يوم القيامة يؤخذ منك ازاي بقى؟ المال لو الواحد مات بيبقى ميراث، يبقى يؤخذ منك حسنات وسيئات في هذا المقام. فإذا بالإنسان يؤخذ من حسناته لمن ظلمهم أترضى ذلك؟ فإذا فنيت الحسنات يؤخذ من سيئاتهم فتطرح على ذلك الظالم الذي مطل الناس وظلم الناس، فإذا به يطرح في النار بسبب ذلك. أيرضى الإنسان منا ذلك؟ ابتداء حتى مع وجود المشكلة أنت تعامل الله سبحانه وتعالى. أيها الزوج، أيتها الزوجة، حتى مع وجود المشاكل لا نضغى على حقوق الله سبحانه وتعالى. لو كنت تظن أن زوجتك لا تستحق لكذا وكذا من المشاكل، فأنت تعطيها حقوقها الواجبة عليك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ولو كنت تظن أيضا أيتها الفاضلة أن زوجك لا يستحق لوجود كذا وكذا، فعليك أن تعطيه حقه ابتغاء مرضات الله عز وجل. نحن نتعامل مع الله
الله وعندنا عقيدة ويقين بأننا سنحاسب بين يدي الله، وليس الحساب بالهين، إنما الحساب كما قال الله سبحانه وتعالى. ويا لها من آية شديدة على من تدبرها ووقف معها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، حساب بمثقال الذرة، والله إنه لحساب شديد، والله إنه لحساب شديد، والله إنه لحساب شديد. فلا ينبغي على الإنسان أن يفرط في مثل هذه الحقوق، وحقوق العباد مبناها على المشاحة، يعني الإنسان يحرص على أن يؤديها قبل أن تطلب منه يوم القيامة بالحسنات والسيئات. فعلى الإنسان أن يراعي ذلك. المماطلة في الحقوق غير مرفوضة من جانب الزوجة ومرفوضة من جانب الزوج، وأحيانا بيؤدي هذا إلى بداية النشوز. يعني الآن المرأة عارفة زوجها له عليها حقوق، لما تلاقي بيماطل في إعطائها حقوقها من النفقة والكسوة والعلاج وما إلى غير ذلك، لما تحس أنه بيماطل يبتدي الشقاق ويؤدي إلى النشوز في عدم إعطاء. طب أنت هتدخل في جزئية تانية اللي هي مسألة العون على الطاعة. هل ترضى أيها الزوج أن أنت تعين زوجتك على المعصية؟ هل ترضى أن أنت تعسر عليها طريق الطاعة وأنت اللي هتسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى، لأنك مسؤول عن رعيتك، ستسأل عن أهل بيتك؟ والزواج أحبتي كما أنه قضاء للوطر والمتعة بطريقة حلال والشهوة بطريقة حلال، لكنه برضو زيادة في المسؤولية. أصبح عليك مسؤولية، مسؤولية هذه المرأة، مسؤولية هذا البيت، مسؤولية الأبناء، أنت مطالب بإصلاحهم، مطالب بأن تعينهم على الطاعة. فلما الإنسان يصدر منه الأنانية وسوء الأخلاق والمماطلة في الحقوق، وإحنا بشر، فذلك قد يعسر الطاعة، طاعة المرأة لزوجها. وكما ذكرت مرارا إن الإشكالية الأساسية الموجودة في النساء عموما مسألة العاطفة، بخلاف الرجل العاطفة عندها بالدنيا كلها هكذا. لذلك المرأة من أول ما تتجوز لغاية أن تلقى الله سبحانه وتعالى يعني، أو يفارقها زوجها، مشكلتها مشكلة الغيرة، مشكلتها مشكلة إن زوجها يتجوز عليها، مشكلتها مشكلة العاطفة بتتحكم في تصرفاتها، تتحكم في مشاعرها، فتجعلها تتصرف بها. فإذا كنت تعرف هذا فيها وتماطلها الحقوق تؤثر عليها نفسيا، خليها تقع في حرام وهو النشوز، وإنها ما تأدلكش حقك. أنا بقول أهو، هي إذا لم تعطيك حقك تأثم، لكن لا تكن عونا لها على ذلك الإثم، ولا تكن عونا لها على الوقوع في الحرام. المؤمن الحق الطائع لله سبحانه وتعالى حريص على أن يطيع الله سبحانه وتعالى، وعلى أن يعين غيره على طاعة الله، حريص على ألا يعصي الله جل وعلا، وألا يعين غيره على المعصية، على معصية الله سبحانه وتعالى. حريص أنه ما يخلوش يقع في المعصية، إنما يأخذ بيده إلى طاعة الله. كذلك تكون حريص أن أنت تعين زوجتك على الطاعة، ولا تعينها على المعصية أو على النشوز، بحسن الخلق، بالعشرة بالمعروف، بالأخلاق الطيبة، بعدم المماطلة في الحقوق. يبقى عندنا كذا وجهة. الآن المماطلة ظلم، كذلك أن تعلم أن لها حقوق لا يجب أن تؤخرها، لأن تأخرها بيوقع في العنت والمشقة فبيؤثر في هذا المقام. كذلك تعلم أن ذلك قد يجلب الشقاق للبيت ويعين على المعصية، فبيعود عليك بقى أنت بالتعاسة بعد ذلك، لأن وجود النشوز من المرأة والمشاكل في البيت بذلك. لذلك سبحان الله العظيم، كما أشرت مرارا أحبتي، طاعة الله تجلب الإنسان السعادة، طاعة الله تجلب الإنسان الخير، سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة. لأن الإنسان إذا امتثل هذه المأمورات الآن وعرف وابتعد عن المحرمات ومنها المماطلة وما إلى غير ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل، سيقابل سينتج عن وجود المحبة في البيت والألفة وعدم النشوز. لما بيفرط في ذلك بينتج عن ذلك التعاسة في الدنيا بسوء العشرة والأخلاق الطيبة وتبادل الألفاظ السيئة. فالإنسان أحيانا بيجر على نفسه ألوانا من التعاسة وهو لا يدري بسوء العشرة. ما بالنا بهذه صحبة دائمة ومعك في البيت ليل النهار، فوجود الكلمة الحسنة والكلمة الطيبة وحسن العشرة سيؤثر كثيرا على الحياة. حسن الخلق أمر مطلوب، فعلينا أن نراعيه أيها الأحبة وأيها الكرام المؤمنون، فنراعي ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل. كذلك أحبتي، من المشاكل الموجودة في كثير من البيوت، وأختم بهذه المسألة، منع الزوجة من حضور مناسبات أهلها في حين أنه يلزم الزوجة بحضور كل مناسبات أهله. ابتداء أنا بتكلم عن المناسبات الحلال مش الحرام، اللي ما فيهاش اختلاط، ما فيهاش وقوع في محرمات، ما فيهاش في كذا، لأن ده من حق الزوج، بل ينبغي عليه أن يمنعها لكي لا تقع في الحرام، لأنه مسؤول عنها أمام الله. لكن لو المسألة مناسبة ما فيش فيها شيء من المحرمات وهكذا، أو يقطع الزوج عن صلة أهلها، فهي مطالبة بصلة الرحم كما تعلم أيها الحبيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. هل ترضى أنت أمام الله أن تكون أنت السبب في قطيعة الرحم؟ ترضاها أنت لنفسك؟ ترضاها أن تكون أنت المتسبب في أن تقطع المرأة أهلها، طالما أن ما فيش محرمات بتنتج عن الذهاب لأهلها أو عن مناسبات أهلها؟ فذلك ليس من الأمر الطيب وليس من العشرة بالمعروف، بل قد يجر إلى أمر خطير، وهو إن هو يعني يتسبب في معصية ليست بالهينة، معصية قطيعة الرحم، وهي ليست بالأمر الهين. فإياك ثم إياك أن تكون يعني من الذين يوقعون أهلهم في العنت. وعلى النقيض للزوجة، إذا كان الأمر كذلك مش معنى كده ان انت من بسبب ومن غير سبب عايزة تروحي عند اهلك، لان البيت له حق، والاصل طاعة مراعاة حق بيتك، وما يصلحه هو الاولى، فالذهاب يكون بقدر، وهذا هو الاصل. فاذا رعينا ذلك نجد خيرا كثيرا باذن الله سبحانه وتعالى. احبتي في الله، انتهى وقت هذا اللقاء، ولن تتم بإذن الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم إن قدر الله بقاء ولقاء مع المشكلات الزوجية التي قد تكون من قبل الزوج والحلول الشرعية لها. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، له أهل الفضل وله الفضل وله الثناء الحسن سبحانه وتعالى. وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية.